الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا فيما سبق قد شرعنا في شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة عليه رحمة الله، وكنا قد انتهينا وفرغنا بحمد الله من المقدمة المنطقية، واليوم سنشرع في صلب الكتاب المتعلق بأصول الفقه، لكن سنقرأ المقدمة التي قرأناها أول ولم نعلق عليها. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما وفهما. الحمد لله العلي الكبير، العليم القدير، الحكيم الخبير، الذي جل عن الشبيه والنظير، وتعالى عن الشريك والوزير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير، السراج المنير، المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود في اليوم العبوس القمطرير، وعلى أصحابه الأطهار النجباء الأخيار، وعلى أهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهم بالتطهير، وعلى التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان. أما بعد، فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على نعم. المختار.
نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله بعد قوله أما بعد ببيان موضوع كتابه وببيان شيء من منهجه، فقال: هذا الكتاب نذكر فيه أصول الفقه. إذن حتى المقدمة المنطقية لم تكن مقصودة لذاتها، وإنما جاء بها خدمة لأصول الفقه. قال: نذكر فيه أصول الفقه، ونذكر فيه أيضا الاختلاف، وهذه النقطة الثانية، الاختلاف فيه، سيذكر الخلاف فيه. والنقطة الثالثة التي أشار إليها أنه سيذكر دليل كل قول، لكن باختصار، على وجه الاختصار. والاختصار أحيانا يكون في ذكر نص الدليل فيختصر في ذكر نصه، وأحيانا يختصر في الأدلة فلا يجمع كل الأدلة وإنما يقتصر على بعضها. والنقطة الرابعة قال: والاقتصار من كل قول على المختار، ونبين من ذلك ما نرتضيه، يعني من الأقوال، ونجيب من خالفنا فيه. إذن هو في أصول الفقه وسيذكر فيه الخلاف والأدلة ويناقش، لكن كل هذا باختصار. طيب، قال بعد ذلك:
بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله.
نعم، هذه المقدمة اللطيفة التي قرأناها، وهي المقدمة المنطقية. نعم.
ثم أتبعناها ثمانية أبواب.
هذه الثمانية أبواب هي في صلب أصول الفقه. نعم، سردها فقال:
الأول في حقيقة الحكم وأقسامه.
نعم.
الثاني في تفصيل الأصول، وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب،
اللي هي الأصول المتفق عليها. طيب، بعد ذلك
الثالث في بيان
يعني
الأصول.
يعني أولا بدأ ببيان حقيقة الحكم، ما هو الحكم، وما هي أقسام الحكم، أقسام الحكم التكليفي وأقسام الحكم الوضعي، وثم انتقل إلى أدلة التشريع، أدلة الأحكام، فصار الفصل الثاني أو الباب الثاني في الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. نعم، ثم الثالث
في بيان الأصول المختلف فيها.
طيب، والرابع؟
الرابع في تقاسيم الكلام والأسماء.
نعم، في تقاسيم الكلام والأسماء. الأصوليون أو علم الأصول ينبني بشكل كبير على اللغة العربية، ومصادر علم الأصول هو العقائد واللغة والأحكام الشرعية أيضا. نعم. والخامس
الخامس في الأمر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ من إشارتها وإيمائها إلى الحكم.
نعم، لأن الحكم سيستنبط من النص، كثير من الأحكام تستنبط من النصوص، من نص الكتاب ونص السنة، والكتاب والسنة جاء باللغة العربية، فصار لابد من معرفة اللغة العربية ومعرفة الأحكام التي يتعلق بها، الأحكام اللغوية التي يتعلق بها فهم القواعد الأصولية. فلا بد أن الذي سيجتهد أو سينظر في الأدلة لا بد من معرفة الأمر وصيغ الأمر وما هو الذي الصيغة التي يعني يتحول إليها الأمر، الصيغة الأصلية وما يفيده الأمر، والنهي كذلك، وما هي صيغ العموم. الذي لا يعرف صيغ العموم لا يمكن أن يجتهد، ما هو الاستثناء، ما هو الشرط. طيب، والسادس
في القياس الذي هو فرع للأصول.
السادس هو القياس الذي هو فرع للأصول. طيب، والسابع
في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد.
نعم، هذا العلم متعلق بالمجتهد، المجتهد هو الذي يحتاج هذا العلم، فيبين أحكام المجتهد وأحكام المقلد الذي سيتبع المجتهد. طيب، الثامن
في ترجيحات الأدلة المتعارضة،
يعني المتعارضة في الظاهر، فيبين كيف نرجح بين الأدلة المتعارضة. نعم، أكمل.
ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه، ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه، ويجعل عملنا صالحا، ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته وكرمه.
آمين يا رب العالمين. طيب، أكمل.
واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه.
نعم، يقول لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة الفقه. إيش السبب؟ السبب أن أصول الفقه، أصول الفقه هي كلمتان طبعا، وعندما تفسر ينبغي تفسيرها، أو عندما تفسر بطريقتين، إما أن يعرف أصول الفقه كلقب مجمل، أو يعرف بحسب مفرديه، فيعرف الأصول وحده والفقه وحده ثم يعرف أصول الفقه، وهذا هو التدرج الصحيح. طيب، فقبل أن نعرف أصول الفقه نعرف ما هو الفقه ثم نعرف أصوله. فالفقه شرع في بيان الفقه قال:
والفقه في أصل الوضع الفهم.
أصل الوضع يعني اللغة العربية، في أصل الوضع اللغوي. نعم، هو الفهم. طيب،
قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي،
يعني يفهم قولي. نعم.
وفي عرف الفقهاء،
الفقه في عرف الفقهاء ما هو؟ الآن هذا التعريف ضعوه بين معكوفتين. قال:
العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها.
طيب، قال العلم بأحكام الأفعال الشرعية، قوله العلم يقصد مدرك مطلق الإدراك، يعني سواء العلم القطعي أو الظني، المهم العلم بأحكام الأفعال الشرعية اللي هي التي تتعلق بأفعال المكلفين، مثل الحلال والحرام، ومثل الصحيح والفاسد وغير ذلك، وسيتأتي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. طيب، بناء على ذلك أصبح الذي يعرف الفقه يقال له فقيه، لكن الذي لا يعرف الفقه لكن يعرف العقائد أو الحديث فهذا محدث، أو يعرف اللغة لغوي، أو استفسير مفسر، وهكذا. قال:
فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي.
نعم، انتقل بعد ذلك إلى تعريف أصول الفقه، يعني كاسم كلقب، أصول الفقه غير الفقه. طيب، ما هو أصول الفقه؟ قال:
وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل.
نضع هذا التعريف بين معكوفتين، أصول الفقه مقصود أدلة الفقه، أصوله يعني أدلته، لكن أي أدلة؟ هل المراد الأدلة التفصيلية يعني دليل كل مسألة فقهية فرعية؟ لا، وإنما الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية قال أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. طيب، على سبيل المثال عندما نقول مثلا كذا واجب، ليش كذا واجب؟ الصلاة واجبة، أو إيش في واجب ثاني؟ الحج واجب مرة في العمر، الحج واجب مرة في العمر. هذا الحكم له دليل تفصيلي وله دليل إجمالي. الدليل التفصيلي اللي هو الدليل الذي جاء فيه بعينه، والدليل الإجمالي هو الدليل العام الذي فهمنا به النص الذي ورد بخصوصه. قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. الدليل الإجمالي أن الأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية، هذا دليل إجمالي أصولي. إذن أصول الفقه هي الأدلة العامة الإجمالية التي نفهم بها الفقه أو نستنبط بها الأحكام الفقهية من نصوص الشريعة. لا نستطيع أن نستنبط إلا إذا كان عندنا قواعد أصولية نعرف بها استنباط الأحكام من النصوص، فنعرف أن الأمر للوجوب إلا إذا صرفته قرينة فينصرف إلى ماذا؟ إلى الاستحباب، نعم، وقد ينصرف إلى الإباحة، وقد ينصرف لغير ذلك، والنهي يكون للتحريم. والقواعد كثيرة، كل أبواب الأصول هي قواعد يستخدمها المجتهد في استنباط الأحكام التفصيلية. قال فإن
الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل.
يقول الخلاف، يقصد الخلاف الفقهي، يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل. مثل إيش؟
كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي.
طيب، الحديث الخاص الذي ورد في النكاح بلا ولي هذا ما يدخل في أصول الفقه، هذا دليل فقهي يدخل في الفقه ما يدخل في الأصول. طيب،
والأصول لا يتعرض فيها لأحد المسائل إلا على طريق ضرب المثال.
نعم، في أصول الفقه ما يتكلمون على أحد المسائل لضرب مثال فقط، لأن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية وليست الأدلة التفصيلية للمسائل. طيب، كيف هي؟ مثل إيش؟
كقولنا الأمر يقتضي الوجوب.
الآن الأمر
ونحوه.
نعم، الأمر يقتضي الوجوب، هذا يعتبر مثال لأحد المسائل ولا للأصول؟ لأصول الفقه للأدلة الإجمالية، هذا للأدلة الإجمالية، مثل الأمر يقتضي الوجوب. طيب، ونحو ذلك، تفضل.
فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه.
نعم، لأن أصول الفقه هو النظر في الكليات، وفروع الفقه هو النظر في الجزئيات. أصول الفقه هو أدلته الكلية. طيب، تفضل.
ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية،
يعني يكمن نظر الأصولي متجه، أو يكمن في إيش؟ في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية. طيب،
والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة.
المقصود من علم الأصول، ما هو المقصود؟ اقتباس الأحكام من الأدلة الشرعية، من الأدلة أي الشرعية. صار مقصود الفقه معرفة فروع الأحكام، وأما مقصود أصول الفقه اقتباس الأحكام من الأدلة. كيف نقتبس الأحكام من الأدلة؟ فالذي لا يعرف أصول الفقه لا يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة، ولو نظر في الأدلة واقتبس سيقتبس أشياء خطأ، طيب بعد ذلك
قال رحمه الله
بعدين شرع في المقدمة.
نعم.
طيب بعدين المقدمة هذه تم شرحها، تم شرحها، والآن إيش؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فلنشرع الآن في ذكر الأصول.
نعم.
فنقول:
نعم،
أقسام أحكام التكليف خمسة.
نعم.
واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور.
نعم.
وجه هذه القسمة؟
طيب مقصوده، طبعا لا تنسوا أنه كثير من المسائل التي تمر معنا مرت بكم قبل ذلك في الكتب التي درست قبل هذا المتن، لأن هذا متن ليس متن أولي، هذا ما هو للمبتدئين، لكن قبله متون كثيرة تم شرحها. فيقول أقسام أحكام التكليف، وهنا يعني نكتة أنبه لها، إنه الدراسة كما ذكرت لكم التعلم تراكمي، فإذا قرأ الإنسان متن في الأصول مختصر وأتقنه، ثم انتقل إلى متن آخر متوسط، فالمتن المتوسط بالنسبة لهذا الشخص لا يعتبر يعني كله يعني مسائل جديدة، لا، ستكون المتن المتوسط هذا سيكون جزء كبير منه مكرر بالنسبة له، فيراجع ما سبق، وبالتالي يركز على المسائل المضافة. فإذا انتقل إلى كتاب أكبر كذلك ستكون كثير من مسائل هذا الكتاب الأكبر قد مرت عليه ويعرفها، فتسهل عليه الكتب كلما زادت، كلما يعني كبرت وكلما طالت. عرفت كيف يقرؤون المطولات، لكن إذا كان إنسان لم يقرأ أصلا شيء، ما قرأ لا مختصر ولا مطول ولا متوسط مثلا، لا شك أنه سيتعب إذا لم يقرأ كتاب مختصر، سيتعب في المتوسط، وإذا لم يقرأ المتوسط سيتعب أيضا في المطول، أو أنه قرأ لكن نسي. العبرة ما هي بالقراءة، العبرة بالإتقان. فإذا قرأ مختصرات ولم يضبطها ونسيها، فكذلك سيجد نفس التعب الذي يجده المبتدئ، أو يجد شيئا قريبا منه، تعب قريبا منه. يقول: أقسام أحكام التكليف. إيش المقصود بأحكام التكليف؟ المقصود يعني الأحكام التكليفية، وهي المتعلقة بأفعال المكلفين، عشان كذا سميت أحكام التكليف، لأنها متعلقة بأفعال المكلفين وليست بذواتهم. قال: هي خمسة معروفة: الواجب، وأخف منه المستحب أو المندوب، ثم المباح بينهم، ثم المحرم والمكروه، أو المكروه والأشد منه المحرم. يعني الواجب والمندوب تعرفون كلهم باب واحد مأمور به، والمحرم والمكروه منهي عنه، باب واحد، إلا أن أحدهما أشد من الثاني، والمباح بينهما. قال: وجه هذه القسمة. تفضل، هذه أبواب كلها تعتبر يعني تكرار بالنسبة لكم، تفضل.
وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو التركي،
اقتضاء الفعل يعني طلب الفعل أو الترك، أو اقتضاء الترك، أو التخيير بينهما، بين الفعل والترك، هي ثلاثة أشياء، لكن هذه الثلاثة الأمور تنتج خمسة أقسام. تفضل.
إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما.
نعم.
فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر.
نعم.
فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب.
إذن هذا اقتضاء الفعل أمر، والأمر إما أن يكون جازما فيكون واجب، أو غير جازم فيكون مندوبا. والمصنف عبر قال: إن اقترن به إشعار بعدم العقاب، إذن هو أمر غير جازم، تفضل، فهو ندب،
وإلا فيكون إيجابا.
يعني إذا أشعر بعكس هذا، أشعر بالعقاب على تركه فيكون واجب. طيب الترك.
والذي يرد باقتضاء الترك نهي.
نعم. كذلك إما أن يشعر بالعقاب على الترك أو بعدم العقاب، ف فإن أشعر بعدم العقاب فهو مكروه، وإن أشعر بالعقاب على الترك فهو على الفعل عفوا فهو محرم. يصير المكروه نهي لكن ليس فيه إشعار بالعقاب على الفعل. تفضل.
والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر.
وإلا فحظر. هنا ملاحظة. الآن هو قال المصنف عبر بماذا؟ قال إيجاب كذا. أول شيء قال ندب، بعدين قال إيجاب، ثم قال بعد ذلك كراهة، بعدين قال حظر. إيش الفرق بين الإيجاب والواجب؟ يعني لماذا يعبر، متى نعبر بالإيجاب ومتى نعبر بالواجب، متى نعبر بالندب ومتى نعبر بالمندوب، متى نقول كراهة ومتى نقول مكروه وتحريم ومحرم وإباحة ومباح، متى نفرق بين هذا وهذا؟ والشيء الثاني، السؤال قبل هذا، إيش الفرق بين الواجب والإيجاب من حيث اللغة؟ فهمتوا؟ الإيجاب وش هو؟ إيش تعتبرونه؟ اسم فاعل ولا مفعول ولا مصدر؟ مصدر. فالتعبير بالإيجاب والندب هذا مصدر، والكراهة والتحريم والإباحة هذا مصدر. نعبر بالمصدر متى؟ أيوه، ها، إذا وصفنا الحكم نصفه بالمصدر، وإذا وصفنا الفعل نصفه بالواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. أكمل يا شيخ. شرع الآن في بيان الواجب. قال
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم.
وحد الواجب
أيوة.
ما توعد بالعقاب على تركه.
طيب، هذا تعريف ما توعد بالعقاب على تركه. هناك تعريفات أخرى كثيرة، المصنف ذكر عدد منها. قال إيش؟
وقيل ما يعاقب تاركه.
ما يعاقب تاركه. لاحظوا الآن هذا التعريف الأول، ما توعد بالعقاب على تركه، الذي يعاقب على تركه، الذي يعاقب على تركه هذا واجب. طيب، هل نستطيع أن نعرف الواجب بموجب هذا التعريف؟ بعدين هذا التعريف مر معكم، هذا حد وحتام ولا هذا رسمي ولا إيش؟ هذا رسم طبعا. يمكن أن يقال ما توعد بالعقاب على ترك هذا حكمه، ما هو تعريفه. تعريفه ما أمر به أمرا جازما. وقيل ما يعاقب على تاركه، وهذا التعريف فيه نظر، لأن الحقيقة أن من ترك الواجب يعاقب ولا هو في المشيئة؟ هو في المشيئة، يستحق العقاب لكن لا يجب عقابه. وقيل الثالث،
وقيل ما يذم تاركه شرعا.
نعم، وكل هذه أحكام لا حدود، فما أمر به أمرا جازما. كيف نعرف جازما؟ جازما هو هذا، أنه بحيث أشعرت النصوص أنه سيعاقب من أخل به. طيب، أكمل يا شيخ. مسألة جديدة الآن شرع فيها، وهي
والفرض هو الواجب في على إحدى الروايتين.
الآن إحنا نقول واجب، طيب لو قلنا فرض، هل هو بمعنى واحد ولا الفرض غير والواجب غير؟ بدأ المصنف بالقول الأول، فقال الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهذا الفرق طبعا بين الروضة وبين الأصل، وبين أصلها المستصفى، إنه المستصفى ما يهتم بنقل كلام أحمد وأئمة المذهب في الأصول، لا، لأن الغزالي شافعي، وهنا يعتني بكلام أئمة المذهب. قال على إحدى الروايتين، وهي أصح الروايتين. قال والفرض هو الواجب، ما الدليل على ذلك؟ قال لاستواء حدهما، يعني لاستواء تعريفهما، تعريفهما واحد، فهما واحد، الفرض هو الواجب، أستطيع أن أعبر بالفرض وأستطيع أن أعبر بالواجب. طيب، وهذا أيضا هو قول الشافعي. قال والثانية، يعني والرواية الثانية، الفرض آكد، الفرض آكد من الواجب. طبعا من حيث اللغة أيهما آكد، الفرض ولا الواجب؟ الفرض آكد، لأن الفرض في اللغة بمعنى الحز والقطع، وأما الواجب السقوط، ما في شك أن الحز أقوى من السقوط، من مجرد السقوط. طيب، والثانية الفرض آكد. طيب، نبغى نعرف ما هو آكد، إيش الفرق بينهما، كيف يكون آكد؟ تفضل يا شيخ.
فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة.
طبعا أبو حنيفة هو الذي يخالف، هو أبرز المخالفين في مسألة الفرض والواجب، عنده الفرض غير الواجب. التفريق عند الإمام أبي حنيفة بين الفرض والواجب هو مسألة دليل الثبوت، فما ثبت بدليل قطعي مثل القرآن ومثل السنة المتواترة فهذا فرض، وما ورد ثبت بطريق ظني مثل أحاديث الآحاد فهذا يعتبر واجب. تفضل. إيش
وقيل؟ ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة.
طبعا هذا عند الحنابلة مذهب أحمد، أنهم يفرقون بين أركان الصلاة وواجباتها، فالأركان آكد، وكذلك في الحج هناك أركان للحج وواجبات، وكذلك في الوضوء هناك أركان للوضوء وواجب واحد وهو التسمية، وكذلك في الغسل والطهارة. فالإمام أحمد عنده هذا التفريق في بعض الأبواب، ليس في كل الأبواب، والتفريق عنده ليس بثبوت الدليل قطعي ولا ظني، وإنما فيما يترتب عليه من أحكام. فما يتسامح في تركه سهوا يسمونه واجب، وأما الفرض لا يتسامح فيه أبدا. هذا الصلاح، لأنهم وجدوا أن هناك أشياء إذا تركها الإنسان عمدا يبطل العمل، وأشياء إذا تركها الإنسان سهوا لا يبطل العمل بها. هناك أشياء، أكرر، هناك أشياء إذا تركها الإنسان عمدا أو سهوا يبطل العمل، وهناك أشياء إذا تركها الإنسان سهوا لا عمدا لا يبطل العمل. قالوا إذن في فرق، الأول آكد من الثاني، فالأول سموه فرضا والثاني واجب. طيب، إذن التفريق عند أبي حنيفة غير التفريق عند الإمام أحمد في بعض المسائل. اللي أبي حنيفة الفرق هو الدليل القطعي والدليل الظني. وهنا سؤال، نقول الدليل الظني مثل إيش؟ أحاديث الآحاد. السؤال هنا، هل أحاديث الآحاد ظنية ولا قطعية؟ إيش رأيكم باختصار؟ ظنية؟ لا يا شيخ، لا تألفوا، خلاص بس أنا سألت ظنية ولا مي ظنية، خلاص. كيف قطعية الدلالة؟ حتى القرآن ما هو كله قطعي الدلالة، فيه ظني الدلالة وفيه قطعي الدلالة. فالآن الآحاد من حيث الثبوت قطعي ولا ظني؟ ظني. في أحد يقول قطعي؟ نعم. حسب إيش؟ إيش حسب الحديث يعني؟ لكنه إيه؟ ما أتكلم عن الدلالة، أتكلم عن الثبوت الآن. أحاديث الآحاد قطعية الثبوت ولا ظنية الثبوت؟ ما يبغى لها كلام كثير، ها؟ ظنية. ظنية يعني قاعدين إحنا نعبد الله بالظن وتركونا من أفكار العوام. الظن عند العلماء ما هو التخمين والخرص والشك لا، الظن عندهم هو إدراك الطرف الراجح. ولذلك لو غيرت عبارتي وقلت أخبار الآحاد تفيد الظن الراجح، يناسب هذا؟ تعجبكم كذا؟ تمام، ظن الراجح هو هذا مقصودهم. عندما قالوا ظن أرادوا إدراك الطرف الراجح، مش المرجوح ولا المساوي، واضح؟ إذا قيل إنه لا نخلي أخبار الآحاد قطعية، ليش تخليها قطعية؟ عشان يجب العمل به. ومن قال لك أنه ما يجب العمل إلا بالقطع؟ يجب العمل بالقطع ويجب العمل بالظن الراجح اللي احنا نسميه ظن من غير كلمة راجح، لأن الظن هو راجح أصلا. يجب العمل بهذا ويجب العمل بهذا. طيب في العقائد يجب العمل بهذا ويجب العمل بهذا. أجل إيش الفرق؟ الفرق يا شيخ إنه القطعي ما يحتمل الخطأ، لكن الظن يحتمل الخطأ. فلو جاءك أصدق الناس وأخبرك بخطأ بخبر، هل يحتمل هذا الخبر الخطأ؟ هذا الثقة أصدق الناس، لا يمكن أن يخطئ ولا ما يغلط؟ معصوم يغلط ولا لا؟ فما يجتمع أن تقول قطعي مع احتمال أن يكون أخطأ. فهمت عليه؟ طيب. فقيل تفضل. والثانية الفرض كماذا بحني فقرات هذا. وقيل تفضل.
وقيل ما لا يتسامح في تركه عند نحو أركان الصلاة.
طيب تفضل. يقول سيذكر الآن سبب التفريق. ليش هذا التفريق؟ قال فإن الفرض
في اللغة التأثير.
أيوة.
ومنه فرضة النهر والقوس.
إيش فرضة النهر؟ مقصود بها الحز الثلمة اللي تحصل. الآن لو جبت حبل ومررته على خشبة مرات كثيرة سيحصل أثر في الخشبة. هذا الأثر، هذا القطع اللي يحصل فيها وهذا الثلم الذي يحصل فيها، هو هذا الفرض، فرضة النهر أو فرضة القوس. كل ما لما ترمي من القوس سيحدث هذا أثر في القوس نفسه. كمل يا شيخ. والوجوب في اللغة.
والوجوب السقوط.
نعم.
ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقط.
نعم سقطت. طيب ومنه.
ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها.
نعم. طيب من خلال المعنى اللغوي أيهما آكد من حيث اللغة؟ الفرض آكد. كمل.
فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا. فاقتضى
صحيح.
تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة.
طيب على العموم، طيب الخلاف الآن حقيقي ولا لفظي؟ يعني الذين لا يقولون بالفرق بين الفرض والواجب، ما في فرق، كلهم شيء واحد، ألا يقولون يعني أنه لو سميته فرض أو سميته واجب ما في فرق؟ صح. طيب خلاص سمي إيش تبي تسميه، بسميه واجب. هل تقول إن الواجب درجات بعضه آكد من بعض؟ أيوه صح. لا، فيصير الخلاف في هذه الحالة لفظي، ولذلك قال ولا خلاف. نعم.
ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون.
أيوه.
ولا حجر في الاصطلاحات. نعم. بعد فهم المعنى.
نعم. يعني معناه أننا لو قلنا أن الواجب كله بمرتبة واحد على مرتبة واحدة ما في شيء آكد من شيء، صار الخلاف حقيقي. لكن ما دمنا نقول أنه أنا أسمي الجميع واجب، لكني أقول الواجب الذي ورد بدليل قطعي أقوى من الذي ورد بدليل ظني، وأسمي الاثنين واجب. وعلى مذهب أبي حنيفة لا، أنا أسمي الذي ورد بدليل قطعي فرض والذي بدليل ظني واجب. طيب تفضل. الآن انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى أقسام الواجب. الواجب ينقسم أقسام كثيرة باعتبارات متعددة. طيب الواجب سينقسم، تفضل. التقسيم الأول اللي هو تقسيم الواجب إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة، وهذا تقسيم للواجب باعتبار ذات الواجب، نفس العمل الذي أوجبه الله هل هو معين أو هو مبهم في أقسام محصورة. تفضل يا شيخ. يعني يمكن يكون كذا ويمكن يكون كذا. طيب.
قال فصل: والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة.
معين هذا الأول، مبهم في أقسام محصورة هذا الثاني. طيب ماذا نسمي هذا الثاني؟ تفضل.
فيسمى واجبا مخيرا.
واجب مخير. إذن واجب عندنا ينقسم باعتبار إلى معين ومخير، مثل
كخصلة من خصال الكفارة.
لما أوجب الله سبحانه وتعالى الكفارة وحصر الوجوب في ثلاث خصال، وخير المكلف أن يفعل أيها شاء. هل هذا الواجب يسمى واجب معين ولا واجب مخير؟ مخير وليس معين. طيب، لكن هذا الكلام ما قبله المعتزلة، ما قبلت هذا الكلام، سبحان الله. ليش؟ عقولهم ما استوعبت هذا الكلام. ما المانع؟ ما المانع أن يوجب الله عليك شيئا معينا أو يخيرك أو أن يخيرك بين أشياء محصورة، يعني أشياء معينة أيضا، وأنت بالخيار افعل أيها شئت وتكون أديت الواجب. في مانع؟ ما في مانع، لا شرعا ولا عقلا، لكن في عقول المعتزلة هي في موانع. تفضل.
وأنكرت المعتزلة ذلك،
اللي هو إيش، المعين ولا المخير؟ المخير. تفضل.
وقالوا لا معنى للوجوب مع التخيير.
سبحان الله، قالوا لا معنى للوجوب مع التخيير. كيف يكون واجب ومخير؟ فهمت كلامي؟ طبعا هذه مغالطة. قال المصنف
ولنا،
يعني دليلنا فيما ذهبنا إليه من الجواز،
أنه جائز
عقلا وشرعا. جائز عقلا وجائز شرعا. كيف جائز عقلا؟ قال أما العقل،
أما العقل فلأن السيد لو قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلته اكتفيت به، وإن تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهما عليك معا بل أحدهما لا بعينه أيهما شئت، كان كلاما معقولا.
إذن هو خيره، السيد خير عبده بين أمرين، خياطة القميص وبناء الحائط، ولم يوجب الاثنين معا وإنما أوجب أحدهما. هل هذا عقلا مقبول ولا لا؟ هل سيقال لا هذا ما يتصور أن يحدث عقلا؟ لا، يمكن التصور وما يعاب. طيب، هل يمكن أن يقال في مثل هذه القصة، قصة العبد الذي خيره سيده، هل يمكن أن يقال إن السيد أوجب الجميع؟ لا، ما أوجب الجميع. طيب، هل يمكن أن يقال ما أوجب شيئا أصلا؟ لا، ما يمكن يقال، هذه مغالطة للعقول. هل يمكن أن يقال السيد أوجب على العبد شيئا معينا؟ كيف معين؟ هو يقول افعل هذا أو هذا. إذن ما يمكن أن يقال هذا. إيش بقي؟ أن يقال أوجب واحدا لا بعينه، يمكن أن يقال، هي أربع احتمالات. إما أن نقول السيد أوجب الجميع، أو لم يوجب شيء، أو أوجب واحدا بعينه، أو أوجب واحدا لا بعينه، ما في إلا الاحتمال الأخير. طيب، إنه فهذا الذي قلناه الأخير، أنه أوجب واحد لا بعينه، هو الذي يسمى الواجب المخير. اقرأ. إيش؟
ولا يمكن دعوى إيجاب الكل، لأنه
هذا واحد، الاحتمال الأول، لا يمكن دعوى إيجاب الكل. واحد. تفضل. ليش ما يمكن؟
لأنه صرح بنقيضه.
طيب، والاحتمال الثاني؟
ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا.
لماذا؟
لأنه عرضه للعقاب بترك الكل.
طيب، الاحتمال الثالث؟
ولا أنه أوجب واحدا معينا.
لماذا؟
لأنه صرح بالتخيير.
طيب، إيش اللي يبقى؟
فلم يبقى إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه.
طيب، أكمل.
ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين.
في مانع أن يتعلق الغرض، غرض الآمر، بواحد غير معين؟ ما في مانع. طيب،
لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه،
يعني حسب أداء صاحبه، الذي يؤديه صاحبه يفي بالغرض. نعم.
فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه،
يعني يطلب من المأمور قدر ما يفي بغرض الآمر. في مانع؟ ما في مانع. طبعا هذه المشكلة اللي دخلناها الآن مع المعتزلة، سببها إقحام العقل فيما لا يحسنه. فهمت عليه؟ العقل ما يلغى، العقل يعمل، يعني يعمل العقل، يعني الإنسان يعمل عقله، لكن إعمال العقل ينبغي أن يكون فيما هو في مقدور العقل، مو فيما ليس في مقدوره. فهمت علي؟ أن يعمل الإنسان عقله في الغيب ما هو صحيح، العقل ما يستطيع أن يعلم ما في الغيب. أن يعمل الإنسان عقله فيما يأمر به الله يستدرك على الله سبحانه وتعالى، لا. طيب أكمل. قال فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه.
والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه.
أيوة، التعيين فضلة يعني مو مهم الأول أو الثاني، أهم شيء أنه يفعل واحد منهما، ما في مانع، فلا يطلب. هذا هو الدليل الأول اللي هو الدليل العقلي. أما دليل الشرع،
وأما الشرع فخصال الكفارة.
نعم، خصال الكفارة مثال واضح، صح ولا لا، على الواجب المخير. هذا مثال واضح، تبغى مثال ثاني؟ هيا خذ مثال الثاني. اعتاق الرقبة، إذا قيل للعبد أعتق رقبة، تمام، راح يعتقره، هذا تعتبره معين ولا مخير؟ ها؟ أعتق رقبة، لا لا أعتق رقبة، إيش مخير؟ فين التخير؟ ها؟ أنا ما أتكلم في خصال الكفارة، أقول إذا أمر العبد باعتاق رقبة، هل هذا واجب مخير ولا معين؟ معين، خلاص هو مأمور باعتاق رقبة. طيب في الكون في 1000 رقبة، أي رقبة يعتقها؟ صار يعني حتى المعين فيه ضرب من التخير، في الأخير هو مخير بين 1000 رقبة، هذا يعني يفعلها. طبعا هذا ما يسمى في الأصول واجب مخير، بس هو يعني يرد به على المعتزلة اللي يمنعون التخير. إذن على كلامكم معناه أنه لازم يحدد ربنا سبحانه وتعالى العبد الذي يعتق. قال تفضل.
بل اعتاق الرقبة بالإضافة إلى اعتاق العبيد.
أيوة أيوة.
وتزويج المرأة،
هذا المثال الأول. أيوة، بالإضافة إلى اعتاق العبيد سيأتي الجواب.
وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين.
المقصود الولي الآن عندما يريد أن يزوج المرأة، يزوج المرأة الطالبة للنكاح ويلزمه أن يزوجها عند ذلك، وعنده كفئين تقدم، يلزمه تزويجها بمن؟ اختيار الكفؤ، أي الكفؤين؟ كلاهما كفؤ، أليس هذا نوع من التخير؟ طيب وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها، مقصود هنا الخلافة، الإمامة العظمى، فعقد الإمامة واجب. وإذا كان عندنا أكثر من كفؤ صالح لها فالتعيين واجب، لكن لأيهما؟ هذا فيه نوع تخير. قال ولا سبيل إلى إيجاب الجميع، فإيش؟ وأجمعت الأمة. قال ولا سبيل إلى إيجاب الجميع، معناه هو فيها نوع تخير. قال وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب، بل واحد، خصلة واحدة بل واحدة هي الواجبة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.